Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'd. Lazinna nakra' fi bab ma jaa fi dhammil qawl fi dinillah ta'ala bil ra'i. سبق في الدرس الماضي كلام أهل العلم في بيان الرأي المذموم وأنه القول في المسائل العلمية بمجرد الآراء والظنون والاستحسان دون اعتماد على دليل. ثم ذكر رحمه الله آثارا من كلام السلف يا ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعد الصحابة في النهي عن القول في المسائل حتى تقع، وأنهم كانوا يجتنبون ذلك، يجتنبون القول في المسائل إذا لم تكن واقعة. ولا يزال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في ذكر الآثار في ذم الرأي، وأن كثيرا من السلف لم يكن يأذن في كتابة رأيه وما يراه وفي كتابة اجتهاداته. قال رحمه الله: حدثنا أحمد ابن عبد الله قال حدثنا الحسن ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك ابن بحر قال حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا سنيد، وسنيد لقب اسمه حسين ابن داود وهو ضعيف. قال حدثنا يحيى بن زكريا عن إسماعيل ابن أبي خالد عن عامر الشعبي قال أتى زيد بن ثابت قوم فسألوه عن أشياء فأخبرهم بها فكتبوها، ثم قالوا لو أخبرناه، قال فأتوه فأخبروه، أي أنهم كتبوا هذه المسائل عنه، فقال أغدرا كذا في نسخة وفي نسخة عذرا لعل كل شيء حدثتكم خطأ، إنما اجتهدت لكم رأيي. حسين بن داود سنيد ضعيف، ولكن قد صح عن زيد بن ثابت بمعناه كما تقدم معنا أن مروان ابن الحكم دعاه وقوم يكتبون وهو لا يدري، فقال زيد أتدرون لعل كل شيء حدثتكم به ليس كما حدثتكم. وفي هذا أن من حسن الأدب مع المعلم ألا ينشر عنه ولا يكتب عنه ما لا يريد، فلا يكتب عنه ما لا يريد. في هذا الزمن لا يسجل من صوته وكلامه ما لا يريد تسجيله، فإن هذا ليس من أدب مجالس العلم أن يسجل الإنسان كلام أحد من أهل العلم وهو لا يريد ذلك وينشره عنه وهو لا يريد ذلك. قال وحدثنا سنيد قال حدثنا حمار بن زيد عن عمرو بن دينار قال قيل لجابر بن زيد هو أبو الشعثاء من تلامذة ابن عباس ينتسب إليه الآن الإباضية وهم من الخوارج وهو من أئمة السلف وليس منهم ونسبتهم إليه غير صحيحة، قال قيل لجابر بن زيد إنهم يكتبون ما يسمعون منك، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، يكتبون رأيا أرجع عنه غدا. قال وحدثنا سنيد قال حدثنا يزيد عن العوام ابن حوشب عن المسيب ابن رافع قال كان إذا جاء الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة سمي صوافي الأمراء فدفع إليهم فجمع له أهل العلم فما اجتمع عليه رأيهم فهو الحق. فسر صوافي العلماء الأمراء بأنهم من يصطفيهم الأمراء ومن يتخذهم الأمراء للفتوى والمشورة أن يدفع إليهم ذلك الشيء تلك المسائل فيجتمعون فما اجتمع عليه رأيهم فهو الحق. والشاهد منه أن هذا الرأي اجتمعوا عليه واتفقوا عليه وليس رأي أحدهم فأخذوا به وكان هو الحق. وذكر الطبري في كتاب تهذيب الآثار له قال أخبرنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنيني وهو ضعيف إسحاق بن إبراهيم الحنيني قال قال مالك قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الرأي فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته. أرى هذا لا يتم. الحنيني ضعيف ولكن معنى هذا الأثر قد صح عن مالك من طرق أخرى صح عنه أنه كان يقول أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل جدله. هو صحيح عن مالك في كتاب الإبانة لابن بطة والسنة للالكائي. والشاهد الحث على اتباع الآثار وذم اتباع الرأي. قال وقال عبدان سمعت عبد الله بن المبارك يقول ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما تفسر به الحديث. وهذا صحيح عن المبارك وقد تقدم. ليكن الذي تعتمد عليه الأثر أحاديث وإنما تأخذ من الرأي من كلام العلماء وتفسيرهم وإيضاحهم ما يفسر لك الحديث أي فلا تعتمد على تفسيرهم لكن اعتمد على الرأي اعتمد على الحديث. وهذا إنما استعن به في فهم الحديث فليس كلام شراح الحديث هو الحجة أو هو الذي يستدل به ولكن يستعان به على فهم الحديث. قال وقال ابن المبارك قال مالك بن دينار لقتادة أتدري أي علم رقعت؟ والمراد رقعت أي كتبت. فكتابة العلم في الرقاع يقال رقع العلم أي كتبه. قمت بين الله وبين عباده فقلت هذا يصلح وهذا لا يصلح. وذكر الحسن ابن علي الحلواني قال حدثني علي بن المديني قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن يحيى ابن سعيد قال جاء رجل إلى سعيد بن المسيب فسأله عن شيء فأملاه عليه ثم سأله عن رأيه فأجابه فكتب الرجل. فقال رجل من جلساء سعيد أيكتب يا أبا أيكتب أيا أبا محمد رأيك؟ فقال سعيد للرجل ناولنيها فناوله الصحيفة فحرقها. وهذا الإسناد صحيح. سألوا عن شيء من الحديث فأملاه عليه فأذن له في كتابته فلما كتب له رأيه أحرق تلك الصحيفة. قال وحدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الله بن موهب أن رجلا جاء إلى القاسم بن محمد فسأله عن شيء فأجابه فلما ولى الرجل دعا فقال له لا تقل إن القاسم يزعم أن هذا هو الحق ولكن إن اضطررت إليه عملت به. قال حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا جعفر ابن محمد الفريابي قال حدثنا العباس ابن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعية يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. وسنده عن الأوزاعي حسن. ورواه غير الفريابي عن العباس بن الوليد عن أبي عن الأوزاعي مثله وقال وإن زخرفوه بالقول. طريق الأولى وإن زخرفوا لك القول، وهذا وإن زخرفوه بالقول، فهذا في حث على الآثار، عليك بآثار من سلف إلزمها وخذ بها وإن رفضك الناس، إما دمت متمسكا بالأثر سائرا على طريق السلف حتى لو رفضك الناس فلا تبالي بهم فأنت على الحق. وإياك وآراء الرجال، مجرد رأي ليس بقائم على دليل من كلام الله ولا من كلام رسوله فاحذر ذلك واتركه. وإن زخرفوه بالقول وإن زينوه. قال وذكر البخاري عن بكير، ذكر المحقق أن الصواب ابن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير، قال وكذلك أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه من طريق ابن بكير. عن الليث قال قال ربيعة لابن شهاب يا أبا بكر إذا حدثت الناس برأيك فأخبرهم أنه رأيك، وإذا حدثت الناس بشيء من السنة فأخبرهم أنه سنة لا يظن أنه رأيك. وهذا إسناده حسن، هو عند الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه، سنده حسن، أي لأنهم كانوا في الزمن الأول يكتبون في زمن كتابة السنة وتدوينها، فيخشى أنه إن حدثهم بشيء من رأي يكتبونه يظنون أنه حديث. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال قال لي مالك بن أنس رحمه الله وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل يا عبد الله ما علمته فقل به ودل عليه وما لم تعلم فاسكت عنه وإياك أن تتقلد للناس قلادة سوء. وسنده صحيح عن الإمام مالك يوصي تلميذه عبد الله بن وهب ما علمته فقل به ودل عليه وما لم تعلم فاسكت وإياك أن تتقلد للناس قلادة سوء، أي إذا أفتيتهم بغير علم صار ذلك الشيء معلقا في عنقك صار قلادة عليك. قال أخبرني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عمر ابن لبابة، وهذا محمد بن عمر بن لبابة لم يكن ضابطا. قال حدثنا مالك بن علي القرشي قال أنبأنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال دخلت على مالك فوجدته باكيا فسلمت عليه فرد علي ثم سكت عني يبكي، فقلت له يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ فقال لي يا ابن قعنب إنا لله على ما فرط مني، ليتني جلدت بكل كلمة تكلمت بها في هذا الأمر بصوت ولم يكن فرط مني ما فرط، أي لم يكن صدر مني ما صدر من الكلام، ولم يكن فرط مني ما فرط من هذا الرأي وهذه المسائل، وقد كان لي سعة فيما سبقت إليه، كان لي سعة أن أسكت عنه وأن لا أتكلم فيه، أي فندم على أمور تكلم بها لم تكن من الأثر. وهكذا كثير من فتاوى السلف، إمام أحمد، إمام الشافعي، إمام مالك، كانوا يتوقفون على الأثر، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني في كل حياتك حتى هذا الفعل اليسير إذا استطعت ألا تفعل إلا بدليل تستند إليه فافعل. وكان كثيرا إذا سئل يجيب بحديث أو يجيب بأثر عن السلف. كثير من فتاوى الإمام أحمد يسأل عنها فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولا يزيد، أو قال ابن عباس، أو قال ابن عمر، أو قضى عمر، قضى أبو بكر، ويسكت وقوفا على الآثار. قال وذكر محمد بن حارث بن أسد الخشني في كتابه في فضائل سحنون فقال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عباس النحاس قال سمعت أبا عثمان سعيد بن محمد الحداد يقول سمعت سحنون بن سعيد يقول ما أدري ما هذا الرأي سفكت به الدماء واستحلت به الفروج واستحقت به الحقوق غير أنا رأينا رجلا صالحا فقلدناه. وكان سحنون بن سعيد من المالكية من كبارهم. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا مضر ابن محمد قال حدثنا إبراهيم بن عثمان المصيصي قال حدثنا مخلد بن سعيد عن الأوزاعي قال إذا أراد الله عز وجل أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط. وهذا صح عن كثير من أهل العلم، حتى سيأتي معنا في جامع ابن عبد البر من طريق يحيى بن أيوب قال كان أهل العلم يقولون، فنسبوا إلى أهل العلم، كان أهل العلم يقولون إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط أو شغله بالأغاليط. والأغاليط هي المسائل الصعاب التي لا تعتمد على الدليل والتي يغلط فيها. وقد كان السلف ينهون عن مثل هذه المسائل، وأن انشغال العبد بمثل هذه المسائل دليل على أن الله تعالى حرمه بركة العلم. قال وروينا عن الحسن، وإسناده عن الحسن حسن، أخرجه ابن بطة في الإبانة وغيره بإسناد حسن، أنه قال إن شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار المسائل يعنتون بها عباد الله، يعنتون أي يشقون بها على عباد الله. فشرار عباد الله هم الذين يجيئون بشرار المسائل يشقون بها على الناس ويعنتونهم بذلك. قال حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا جعفر ابن محمد الفريابي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول سمعت حماد بن زيد يقول قيل لأيوب ما لك لا تنظر في الرأي؟ فقال أيوب قيل للحمار ما لك لا تجتر؟ فقال أكره مضغ الباطل. وهذا صحيح عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني. تجتر، معنى الاجترار من الجرة، والجرة هي أن يخرج البعير أو الشاه ما في بطنه ليمضغه مرة أخرى ثم يبتلع. ومعلوم أن الحمار لا يجتر ولا يفعل ذلك. فلما سئل لماذا لا تنظر في الرأي احتج عليهم بهذا المثل المشهور، قيل للحمار ما لك لا تجتر؟ قال أكره مضغ الباطل، أي وهو يكره الرأي فيترك عمدا.
قال وروينا عن رقبة ابن مصقلة أنه قال لرجل يختلف إلى أبي حنيفة: يا هذا يكفيك من رأيه ما مضغت وترجع إلى أهلك بغير ثقة. وجاء في بعض الروايات: وترجع إلى أهلك بغير فقه. وهذا أثر صحيح عن رقبة بن مصقلة، له عنه عدة طرق، منها ما ذكره سفيان الثوري قال: كنت جالسا عند رقبة بن مصقلة فرأى جماعة منجفلين فقال: من أين؟ من جئتم؟ قالوا: من عند أبي حنيفة. فقال: يمكنهم من رأي ما مضغوا وينقلبون إلى أهليهم بغير ثقة. قال: وسئل رقبة ابن مصقل عن أبي حنيفة فقال: هو أعلم الناس بما لم يكن وأجهلهم بما قد كان. وقد روي هذا القول عن حفص بن غياث في أبي حنيفة، وأيضا روي عن قيس بن الربيع، فأخرجه عنه الخطيب في تاريخ عن قيس بن الربيع، جماعة من قيس بن الربيع، حفص بن غياث، ورقبة بن مصقلة، تواردوا على هذه الكلمة. قالوا: هو أعلم الناس بما لم يكن. ومعنى ما لم يكن أي الرأي، المسائل المفترضة التي لم تكن ولم تقع، أي من الرأي والمسائل التي تذكر افتراضا وتوقعا، هو أعلم الناس بما لم يكن وأجهلهم بما قد كان، أي من مسائل الأثر والعلم. قال: حدثنا أحمد أو قال يريد أنه لم يكن له علم بآثار من مضى، والله أعلم. نعم، هذا معنى أنه لم يكن له علم بآثار من مضى. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك ابن بحر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سنيد قال حدثنا مبارك بن سعيد عن صالح بن مسلم قال: سمعت الشعبية يقول: والله لقد بغض هؤلاء القوم إلي المسجد حتى لهو أبغض إلي من كناسة داري. ليس معنى أن المسجد المحترم المعظم أبغض إليه من الكناسة، لكن سيأتي في طرق أنه يفضل الجلوس في الكناسة على الجلوس في حلق أهل الرأي. الكناسة هو المكان الذي يرمى فيه الكنس، المكان الذي ترمى فيه القمامة. قال: والله لقد بغض هؤلاء القوم إلي المسجد حتى لهو أبغض إلي من كناسة داري. قلت: من هم يا أبا عمرو؟ قال: الآرائيون. قال: ومنهم حماد، أو منهم الحكم وحماد وأصحابهم، حكم بن عتيبة، حماد بن أبي سليمان وأصحابهم. وهذا صحيح عن الشعبي من غير هذه الطريق، أما هذه الطريق ففيها سنيد وهو حسين بن داور ضعيف، لكن قد توبع، قد جاءت له طرق أخرى هو بها صحيح. وأخرج أيضا ابن بطة في كتاب الإبانة من طريق يونس ابن أبي إسحاق السبيعي قال: قال لي الشعبي: ما مجلس أجلسه أحب إلي أو أحب إلي من المسجد، إذ كنا فيه نجلس إلى أبيك، أي أبو إسحاق السبيعي، ثم نتحول إلى الربيع بن خثيم فيقرئنا القرآن حتى نشأ هؤلاء الصعافقة، والله لا نجلس على كناسة أحب إلي من أن أجلس معهم. وهذا إسناد حسن، والمراد أن الجلوس ليس الكناسة أحب إليه من المسجد الذي هو بيت الله الشعبي من أئمة المسلمين، ولكن الجلوس إلى هؤلاء إلى حلق الآرائيين، يقول الجلوس في كناسة بيته أحب من الجلوس إليهم. ولذا قال: لم يكن مجلس أحب إلي من المسجد في زمن المحدثين، حين كنا نجلس إلى أبيك هو إسحاق السبيعي ثم ننتقل إلى الربيع بن خثيم يقرئنا القرآن. قال حتى نشأ هؤلاء الصعافقة. والصعافقة في اللغة معناه الذين يدخلون السوق وليس لهم رؤوس أموال، فإذا اشترى أحد التجار دخلوا معه، كذا فسره ابن الأثير رحمه الله. قال واستعمال الشعبي له والسلف بمعنى كلامه هو بمعنى من يدخل في أهل العلم وليس منهم، استعمله في أناس دخلوا في أهل العلم وليسوا منهم وليس عندهم علم. قال كما دخل أولئك السوق وليس لهم رؤوس أموال. فالشعبي يذم أصحاب الرأي ويصفهم بهذا الوصف، يجعلهم كالذين يدخلون السوق وليس لهم رؤوس أموال، وهؤلاء يقول دخلوا في أهل العلم وليس عندهم علم. وكان الشعبي رحمه الله شديد البغض للرأي وأهل الرأي. قال حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا القاسم ابن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف ابن عدي قال حدثنا عبيدة ابن حميد عن عطاء ابن السائب قال قال الربيع ابن خثيم إياكم أن يقول الرجل لشيء إن الله حرم هذا ونهى عنه فيقول الله كذبت لم أحرمه ولم أنهى عنه. قال أو يقول إن الله أحل هذا وأمر به فيقول الله كذبت لم أحله ولم آمر به. وذكر ابن وهب وعتيق بن يعقوب أنهما سمع مالك بن أنس يقول لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، ما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما يقول نكره هذا ونرى هذا حسنا ونتقي هذا ولا نرى هذا. وهذا كلام جميل، أي أن السلف كانوا يتورعون عن إطلاق لفظ التحليل والتحريم حتى لا يقعوا في قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فكانوا يتورعون عن أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، لأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. إذا قالوا هذا حلال أو هذا حرام وأخطأوا في اجتهادهم معنى حرموا شيئا أحله الله أو أحلوا شيئا حرمه الله، ويخشون من هذه الآية ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولذا إذا رأيت السلف يقولون نكره أو أكره فهذا معنى التحريم. فاصطلاح السلف خلاف الاصطلاح المشهور عليه عند الأصوليين، أن الأصوليين يطلقون الكراهة على ما كان منزها عنه وليس محرما، كراهة التنزيه. وأما السلف فإنهم يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم، ولكن كانوا يتورعون عن التصريح بلفظ التحريم، وهذا الأثر فيه تنبيه جيد لذلك. قال وزاد عتيق بن يعقوب ولا يقولون حلال ولا حرام، أما سمعت قول الله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. قال أبو عمر معنى قول مالك هذا أن ما أخذ من العلم رأيا واستحسانا لم نقل فيه حلال ولا حرام والله أعلم. وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل، ينزل من النوازل والمسائل، فيسأل عنه فيجتهد فيه رأيه إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وهذا صحيح عن مالك أنه كان إذا سئل عن النازلة تنزل به يفتي بذلك ثم يقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول وما كل الظنون تكون حقا ولا كل الصواب على القياس. هذا الباب لا يزال فيه بقية، وكله في ذم الرأي والكلام في دين الله بالرأي وعدم اعتماد الآثار. أخ يقول: هل الإباضية من المسلمين؟ هم من الخوارج، وأكثر السلف على عدم تكفير الخوارج، ولهم عقائد خبيثة جدا، ولهم كتب مؤلفة في عقائدهم، ويتسترون بكثير منها، وأكثر تواجد لهم اليوم في دولة عمان، بل مفتيهم أحمد الخليلي هو من رؤوس الإباضية في هذا الزمان، هو مفتي دولة عمان. وأخ يقول: توفي والدي وترك لنا بيتا، فأجرنا هذا البيت واستأجرنا بيتا آخر أنا وأمي وإخواني، هل لأم أبي جدتي من الإيجار؟ مع أن معها بيتا تسكن فيه ومعها راتب لجدي تستلم. نعم، لها من هذا الإيجار، فإنها وارثة، ولها في هذا الحال السدس، فإما أن تثمنوا هذا البيت، تقوموا بثمن معين وتدفعوا لها سدس قيمته ويكون البيت لكم، وإما أن تؤدوا لها سدسا من إيجار البيت حتى يقسم أو نحو ذلك وتأخذ نصيبها، فهي وارثة ولها حق فيه. وأخ يقول: أيهما أعظم عند الله تعالى، الجهاد أو طلب العلم؟ كلاهما في وقته عبادة عظيمة، وكل من الطاعة ولا تنافي بينها، ولكن قد يكون في بعض الأحيان، في بعض الأزمنة، في بعض الأماكن، لا يجد الإنسان جهادا شرعيا فيقبل على العلم، وإذا وجد الجهاد احتيج إليه فيه، فالجهاد من العبادات العظيمة، فكل عبادة من هذه العبادات في وقته عظيم. أخ يقول: ذكرت لنا سابقا جواز صلاة الجنازة في السكن، وقلت إنها جاء عن بعض السلف، لو تذكر لنا عن من صح. ممن أذكر صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه كان يصلي في بيت متصل بالمسجد حين امتدت صفوف إليه، ومنهم من كان يصلي فوق المسجد، ومنهم من كان يصلي خلف الجماعة وبينه وبين المسجد نهر يجري. وإذا أردت فائدة أكثر فيه، فقد كنا سجلنا درسا كاملا بين مغرب وعشاء في هذه المسألة قبل أكثر من سنة، حين سأل بعض الإخوة عن الصلاة في هذا المصلى، مصلى النساء الذي عندنا الآن، هل يجوز للنساء أن يصلين مأمومات مع الرجال وبين المسجدين فاصل؟ وذكرنا أن هذا جائز، وأنه هذا في حكم المسجد، ويشمله ما سور واحد ومباني واحدة، وذكرنا كثيرا من الآثار عن السلف في ذلك، والدرس هذا مسجل في نحو ساعة لك أن تستمعه، ومكتوب في رسالة كتبت أنا كله في رسالة، ولكن تحتاج إلى شيء من التهذيب والترتيب، وإلا هو مكتوب، الدرس المسجل هو مكتوب. وأخي يسأل يقول: بعض الناس يصلون يوم الجمعة في الساعة في الساحة الخارجية للمسجد، والمسجد لا زال فيه ساعة، فهل صلاتهم صحيحة؟ من حيث الصحة هي صحيحة، ومن حيث الأفضل، الأفضل أن يتقدموا إلى الصفوف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاربة الصفوف، قال: قاربوا بينها. فالأفضل أن يتموا الصفوف الأول فالأول، وإذا صلوا في ساحة المسجد فهي في حكم المسجد، ولو لم تتصل الصفوف إليه فالصلاة صحيحة. أخني يقول: ما معنى قول الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه؟ ما المقصود بقوله ونسي خلقه؟ فاعل نسي هو الإنسان الذي ضرب المثل، قال: من يحيي العظام وهي رميم. نسي خلق هذه العظام، من الذي خلقها من العدم؟ فهذا معنى ونسي خلقه، أي نسي خلق هذه العظام، ونسي خلق هذا البشر الذي صار عظاما، من الذي خلقه وأنشأه من العدم؟ فإذا تذكر أن الله تعالى هو الذي أنشأه من العدم، علم أن الله قادر أن يعيده بعد أن يصير رميما، فالإعادة في نظر الناس أسهل من البدء، وهذا من مخاصمة الإنسان لربه جل وعلا. الله خلقه من نطفة ثم صار يخاصم الله كما قال الله، فإذا هو خصيم مبين يخاصم الله جل وعلا في مثل ذلك. ويضرب الأمثال، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ فقال الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فالذي خلقها من العدم هو الذي يعيدها. أخوني يقول هناك نساء مستقيمات لا يوجد معهن في البيت صور ولا تلفاز، وأخوهن متزوج ومعه أولاد وليس معه بيت في المدينة ولا يقدر على الإيجار، هل يجوز لأخواته أن يعطينا جزءا من البيت يجلس فيه ومعه تلفاز وفيه صور وأخواته يتأذين من الصور بسبب ما عندهن من السحر؟ إذا كان كذلك يشترطن عليه يعطينه جزءا من البيت بشرط، إذا كان ليس له فيه حق وليس له فيه نصيب، هذا البيت خاص بهن، فيعطينه جزءا من البيت بشرط ألا يدخل فيه الصور ولا يدخل فيه التلفاز ولا المحرمات، فإذا وافق على الشرط يعطينه، وإذا لم يوافق ومنعنه من ذلك فليس عليه شيء. هذا إذا لم يكن له حق في هذا البيت ولم يكن له نصيب فيه، أما إذا كان له نصيب فيه وحق فيه فيعطينه جزءا منه الذي هو حق له ونصيب له، وينصحنا بالبعد عن المحرمات. أخوني يقول هل يجوز مسح الوجه بعد الدعاء؟ مسح الوجه بعد الدعاء مرت معنا هذه المسألة وفيها أحاديث ضعيفة لم يصح منها شيء، فتحري ذلك والتعبد به عده العلماء من البدع، عده أهل العلم من البدع. أخوني يقول هناك أخ من الحبشة أخوه يريد أن يرسل له مالا إلى اليمن ولم يستطع، فوجد من أصحابه هنا من قال له اجعل أخاك يعطي المال أهلي في الحبشة وأنا أعطيك بالدولار هنا، فما حكم ذلك؟ إذا كان أخوه يعطيهم هناك بالدولار وهو يأخذ منه هنا بالدولار فهذا جائز، فهذا المال الذي هو هنا ينتفع به الرجل الذي هو هنا عنده مال ينتفع به هناك لأهله، والذي هنا وأهله هناك ينتفع بالمال هنا، فأخو هذا الشخص يسلم لأهل ذاك المال بالدولار وهذا يأخذه منه هنا بالدولار جائز. أخوني يقول هل لا بد في عقد الزواج ألا يعقد إلا شيخ القرية أو أنه يجوز العقد من غير الشيخ؟ لا يجوز العقد من أي أحد، لكن هناك نظام عندهم في الدولة لا بد أن تمشي عليه، أنهم جعلوا في كل بلد وكيلا عنهم يتولى عقود الناس ونحو ذلك، وأنت إذا أردت السفر أو بعض المعاملات أو إخراج بطاقة أو جواز لزوجته لا يقبلون منك إلا بورقة العقد التي كتبها من هو موكل من الدولة، فهذا يجعلون من هذا الباب وإلا يتولى العقد أي أحد جائز. وأخ يقول دعيت ليعقد لولد غائب وقد وكل أباه بالجوال والذين بجانبي يعرفونه وقالوا إنه هو، فما صحة العقد؟ التوكيل هذا بالجوال يحتاج إلى تحري أكثر، يحتاج أن الذي يعقد يسمع الصوت ويعرف صوت المتكلم ويتيقن ذلك، أو إن كان الذين بجانبه ثقات مصدقون واعتمد على قولهم فهذا أيضا من القرائن التي تدل على صدق ذلك الكلام، فالمهم أن هذا الأمر يحتاج إلى تحري، والأصوات قد تقلد، فالتوكيل لا بد فيه من ضبط.
نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.